الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عتق المشرك. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام، أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وهو مشرك. فلما أسلم رضي الله عنه حمل على 100 بعير، أي للمجاهدين في سبيل الله، وأعتق 100 رقبة رضي الله تعالى عنه. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها، أي أتقرب إلى الله؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، فليس المراد به صحة التقرب منه في حال كفره، وإنما تأويله أي تفسيره أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم، إذا أسلم ينتفع بما عمل في الجاهلية، أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له من التدرب على فعل الخير. فالكافر إذا عمل خيراً ثم أسلم، الله تبارك وتعالى يجعل له في ذلك خيراً، وأما الكافر عمله باطل، ولكن إذا أسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، يعني إذا جاهد المسلم الكفار وأسروا سواء كانوا عرب أو عجم. وقوله تعالى: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال الحافظ: مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجمياً، فدل على أنه لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي. إذا جاهد المسلمون الكفار وأسروا فالأسرى عبيد سواء كانوا عرب أو عجم. حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، ذكر عروة أن مروان والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، لأنه قاتل هوازن وانتصر عليهم، ثم جاءوا وأسلموا فطلبوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن معي من ترون، أي المسلمون الذين جاهدوا في سبيل الله، وأحب الحديث إلي أصدقه، أحب الكلام أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي. وقد كنت استأنيت بهم، أي انتظرتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل، أي رجع من الطائف. فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، إما المال وإما الأسرى، قالوا: فإنا نختار سبينا، أي ترد إلينا السبي، النساء والذرية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، تابوا وأسلموا، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، نساءهم وذريتهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. من أحب أن يرد السبي بطيب نفس فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، ومن أراد أن يدفع إلينا السبي ونعطيه مقابله إذا رزقنا الله. فقال الناس: طيبنا لك ذلك، يعني ما نريد شيء، بل نسيبهم كما ترى ذلك. قال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. العريف هو المسؤول عن جماعة. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هواذن. وقال أنس رضي الله عنه: قال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت عقيلا. العباس كان مع المشركين يوم بدر، فأسر وهو مسلم، فالأسرى فدوا أنفسهم بالمال، والعباس فدى نفسه وفدى عقيلا أيضا. فدل على أن السبي سواء كان عربي أو عجمي إذا أسر فهو سبي، فهو مملوك إلا أن يعفى عنه ويرسل ويعتق. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا علي بن الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن عون، قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، يعني هجم عليهم وهم غافلون لأنهم بلغتهم الدعوة وأصروا على ما هم عليه، أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية. يعني كانت مع السبي، والنبي صلى الله عليه وسلم اختارها وأعتقها وجعل عتقها صداقها، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين. حدثني به ابن عمر رضي الله عنهما، وكان في ذلك الجيش، أي في من قاتل بني المصطلق. قال الحافظ رحمه الله: والجمهور، جمهور العلماء، على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا أي مملوكا. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال أبو سعيد: فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، يعني صار يطأ المملوكة التي صارت في نصيبه، ولكن كان إذا جامع وقرب خروج المني يخرجه خارج المكان مخافة أن تحمل، لأن الأمة إذا حملت من سيدها حرم بيعها. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن العزل، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، لم ينههم نهيا صريحا، بل بين لهم أن العزل لا ينفع إلا إذا قدر الله عز وجل، سواء عزلت أو لم تعزل، إذا قدر الله خلق نفس ما يمكن أن يرد قدر الله. ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة، أي ما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. إذا كتب لها رب العالمين وجوداً، سواء عزلت أو لم تعزل، لا بد أن يوجد ما أراده الله جل جلاله. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم قبيلة. وحدثني ابن السلام، أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم، قبيلة بني تميم، منذ ثلاث، أي منذ ثلاثة أحاديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، في بني تميم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال، يقاتلون الدجال وأشد الناس قتالاً للدجال، فلذلك أبو هريرة يحبهم. قال: وجاءت صدقاتهم، أي زكواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. فأبو هريرة يحبهم لهذه المقالة. وكان السبية، أي مملوكة منهم، عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، أي نسبها يتصل إلى إسماعيل عليه السلام. قال الحافظ رحمه الله: وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وكان أبوها سيد قومه، أبو جويرية الحارث كان سيد قومه، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، أبو جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية، أي أما مملوكة، فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. إذا كانت له أما مملوكة هي حلال له، لكن علمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها فالله تعالى يعطيه أجرين، لأنه أحسن إليها وعلمها واعتقها ثم تزوجها، كان له أجران، مع أنها حلال له مملوكة، ولكنه أحسن إليها فأعتقها وجعل عتقها صداقها، يعطيه الله أجرين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم وأطعموهم مما تأكلون. العبد الأسير إذا أسلم فهو أخوك، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أي متكبرا. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: ذي القربى القريب، إذا كان لك قريب من أقاربك أحسن إليه، والجار الجنب أي الغريب، جارك وهو ليس من أقاربك أحسن إليه، والصاحب بالجنب قال بعضهم الزوجة وقال بعضهم الجار، وابن السبيل أي المسافر، وما ملكت أيمانكم أي أحسن إلى ما ملكت يمينك من العبيد والإماء، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أي متكبرا والعياذ بالله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من الكبر، والكبر بطر الحق أي دفع الحق واحتقار الناس. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة إزار ورداء من نوع واحد، وعلى غلامه حلة، على مملوكه أيضا حلة، فسألناه عن ذلك: كيف تلبس غلامك مثلك؟ فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان حصل بين أبي ذر وبين بلال بعض الشيء، فقال أبو ذر: يا ابن السوداء، عير بلال بأنه ابن السوداء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم هؤلاء المملوكين إخوانكم، أسلموا الآن إخوانكم، خولكم أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تكلفوهم من العمل ما يشق عليهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. دين الإسلام دين الرحمة، فالمملوك لا يكلف فوق طاقته. باب العبد إذا أحسن عبادته، إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. العبد المملوك إذا قام بعبادة الله وقام بخدمة سيده له أجران. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد أي المملوك إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين، إذا قام بعبادة الله وخدم سيده له أجران عند الله عز وجل. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية أي أما مملوكة أدبها وأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجر، لأنها حلال له، لكن علمها وأعتقها وتزوجها فله أجر. وأيما عبد أي مملوك أدى حق الله أي قام بعبادة الله وحق مواليه خدم سيده فله أجران. حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، إذا كان صالحاً أدى حق الله وخدم سيده. العبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده، يقول أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لولا الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله وطاعة أمي وبرها لولا هذا لأحببت أن أكون مملوكاً رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: فائدة، اسم أم أبي هريرة، اسم أم أبي هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة، وهي صحابية ذكر إسلامها في صحيح مسلم رحمها الله رضي الله عنها. أمه أميمة أو ميمونة رضي الله عنها. حدثنا إسحاق ابن نصر، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. العبد المملوك إذا أدى حق الله وأدى حق سيده له أجر. باب كراهية التطاول، يعني التكبر، كراهية التطاول على الرقيق أي التكبر على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي، لا تقول عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، ولكن قل فتايا وفتاتي وغلامي، لا تقول عبدي. والعبد لا يقول ربي ولكن يقول سيدي ومولاي، كل هذا من باب الأدب، دفع التشريك بين الخالق والمخلوق حتى في اللفظ. وقول الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عبدا مملوكا، وألف يا سيدها لدى الباب، وقال من فتياتكم المؤمنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، وقال واذكرني عند ربك أي سيدك، ومن سيدكم، يعني هذا جار في اللغة، ولكن شرعا لا يقول السيد عبدي وأمتي، ولكن يقول فتايا وفتاتي وغلامي. والمملوك لا يقول ربي، يقول سيدي ومولاي، أدبا تعظيما لله وسدا لباب التشريك حتى في اللفظ. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. حدثنا محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك، لا تقول للمملوك أطعم ربك، فالرب هو الله عز وجل، وابضئ ربك، وليقل سيدي مولاي. المملوك يقول سيدي ويقول مولاي، لا يقول ربي، فالله عز وجل هو رب العالمين. وهذا تعظيما لله وسدا لباب التشريك حتى في اللفظ. لا يقول أحدكم أطعم ربك وابضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. كل هذا سدا لباب التشريك حتى في اللفظ. فالله عز وجل هو رب العالمين جل جلاله، والعبيد عبيد الله. حدثني أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد، يعني عبد مشترك، فأحدهما أعتق نصيبه، من أعتق نصيبا له من العبد فكان له مال، فكان له من المال ما يبلغ قيمته، هذا الذي أعتق نصيبه إذا كان له مال يبلغ قيمة العبد، قوم عليه قيمة عدل، ينظر هذا العبد كم يسوى بالعدل. فإذا كان الذي أعتق نصيبه عنده مال يدفع لشركائه نصيبه، وأعتق من ماله صار العبد كله معتوق عليه، وإلا إذا لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق، يصير العبد جزء منه حر وجزء منه مملوك. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها أي زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على المسلم أن يؤدي ما عليه وينصح رعيته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن الزهري، حدثني عبيد الله، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة أي المملوكة فاجلدوها أي 50 جلدة، الأمة نصف الحرة 50 جلدة، ثم إذا زنت مرة ثانية فاجلدوها، ثم إذا زنت المرة الثالثة فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير، الضفير هو ما يضفر به شعر الرأس. باب: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. الخادم أو المملوك إذا خدم، إذا طبخ لك الطعام فاجلسه معك أو ناوله لقيمات. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، ف فإنه ولي علاجه، أي طبخ الطعام وتعب فاجلسه معك، وإلا اعطه لقمة أو لقمتين. الإسلام دين الرحمة. باب: العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على كل مسلم أن يقوم بما يجب عليه. باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. إذا ضربت لا تضرب الوجه. حدثني محمد بن عبيد ابن عبيد الله حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، لا تضرب الوجه. قال الحافظ: لكن ثبت عند مسلم رحمه الله تعليل الآخر، فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد: فإن الله خلق آدم على صورته. فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. واختلف في الضمير على من يعود، فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. وقال القرطبي رحمه الله: أعاد بعضهم الضمير على الله، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكًا بما ورد في بعض طرقه: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن جل وعلا. وعلى كل، ضرب الوجه محرم، لا يجوز ضرب الوجه. قال: وقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وأحمد رحمه الله من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلله وجه عظيم يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. كتاب المكاتب، وهو العبد الذي اتفق مع سيده أن يعطيه مال بالتقسيط حتى يحرر رقبته. باب إثم من قذف مملوك. السيد إذا قذف المملوك يوم القيامة يقام على الحد إذا كان كاذبا. قال الحافظ: وقد ترجم في كتاب الحدود باب قذف العبد، وأورد فيه حديث: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة. السيد إذا قذف عبده وهو بريء يقام على الحد يوم القيامة. فالقذف من الكبائر، لا تقذف مسلما بدون بينة، والبينة 4 شهود، لا تقذف أحدا بلا بينة. باب المكاتب ونجومه، أي الأقساط التي يدفعها، النجم هنا بمعنى القسط الذي يدفعه، ونجومه في كل سنة نجم، أي في كل سنة مبلغ من المال حتى يحرر رقبته. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فعبدك المملوك إذا طلب منك أن تكاتبه وهو يكتسب وعنده مال حلال فكاتبه، يعطيك حقك بالتقسيط حتى يكمل. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ يعني هل يجب علي أن أكاتبه إذا كان له مال ويكتسب؟ قال: ما أراه إلا واجبا، لأن الله تعالى قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي عنده مال حلال. وقال عمرو بن دينار رحمه الله: قلت لعطاء رحمه الله: أتأثره عن أحد؟ يعني هذا القول تنقله عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن بريرة، وهي كانت مملوكة، دخلت عليها تستعينها في كتابتها، أن تطلب من أم المؤمنين المعاونة بالمال لتدفع ما اتفقت به على سيدها، وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، الوقية 40 درهم من الفضة، فاتفقت مع أسيادها على 5 أواق كل سنة أقية 40 درهم حتى تكمل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها ونفست فيها، أي رغبت فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة، يعني أدفع المبلغ كامل، أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء، نقبض الثمن والولاء لنا، إذا مت فولاؤك لنا. فدخلت على رسول الله، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. شرطهم باطل، الولاء للمعتق ليس للبائع، البائع قبض الثمن. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله حق وأوثق، فالولاء للمعتق لا للبائع. فأم المؤمنين اشترت بريرة واعتقتها رضي الله عنها. باب ما يجوز من شروط المكاتب. ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه، أي في هذا الباب، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة رضي الله عنها لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي، أي اشتري واعتقي، فإنما الولاء لمن اعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة، شرط الله أحق وأوثق، فالولاء للمعتق لا للبائع. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تشتري جارية، أي مملوكة، لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن اعتق، شرطهم باطل. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، يطلب من المسلمين إعانته لتحرير رقبته. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة كانت مملوكة رضي الله عنها، فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، وأعينيني. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها وآتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان، وللولاء، إنما الولاء لمن أعتق. باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: هو عبد ما بقي عليه شيء. المكاتب إذا لم يوفي الأقساط لا زال عبداً حتى يكمل الأقساط التي حصل عليها الاتفاق. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما بقي عليه درهم، ما بقي على المكاتب درهم فهو عبد حتى يؤديه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء، إذا بقي عليه من المكاتبة مبلغ فلا يزال عبدا. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأوتقك فعلت. فذكرت بريرة رضي الله عنها ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. شرطهم باطل. باب: إذا قال المكاتب: اشترني واعتقني، فاشتراه لذلك. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أيمن قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت: كنت غلاماً لعتبة ابن أبي لهب، ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت: دخلت بريرة رضي الله عنها وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني فاعتقيني. قالت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت: لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فذكر لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما قالت لها، فقال: اشتريها فاعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. فاشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فاعتقتها، واشترط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط. أي شرطهم باطل. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاد. النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الإحسان إلى الجيران. قال الحافظ: قوله فرسا هو عظيم، هو عظم قليل اللحم. الفرسا عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، يعني ولو كان شيئا يسيرا، تهدي لجارتها ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان مقدم شاة. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاد. أي تهدي ولو قليلا، لا تقول: هذا قليل كيف أهدي، اهدي ولو كان قليلا. فالهدية تجلب المودة والمحبة. قال: هو عظم قليل اللحم، الفرسان عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ابن أختي، لأن أسماء رضي الله عنها هي أم عروة أخت عائشة رضي الله عنها، ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، نرى الهلال الأول ثم نرى الهلال الثاني ثم نرى الهلال الثالث. وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما في شيء يطبخ. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. الزهد في الدنيا مطلوب، فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار رضي الله عنهم، كانت لهم منايح، يعني يعطون الشاة نشرب لبنها، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، ووفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع ذراع شاة أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له، فينبغي إجابة الداعي إذا لم يكن هناك منكر ومعصية. قال: الكراع من الدابة ما دون الكعب، ما تحت الكعب يسمى كراع. باب من استوهب من أصحابه شيئاً، أي طلب منهم هبة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهماً. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين رضي الله عنها، وكان لها غلام نجار أي يعمل في الخشب، قال لها: مري عبدك فليعمل لي أعواد المنبر، يعني ليخطب عليه. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء شجر فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه، أي قد انتهى من صناعة المنبر، قال: أرسلي به إلي. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم. أبو قتادة لم يحرم والصحابة محرمون، فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، أي لم يخبروني، وأحبوا لو أني أبصرته لأنه غير محرم، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. قالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، لأن المحرم لا يجوز له الصيد ولا الإعانة على الصيد. فغضبت فنزلت فأخذتهما أي السوط والرمح، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته أي صدته، ثم جئت به وقد مات لأنه قد صاده، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت أي أخفيت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا قتادة كان غير محرم وصاده لنفسه ثم أهدى لهم وأكلوا، أما المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يعين من يصيد، وإذا صيد من أجله لا يأكل، أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أهدى له وهو لم يعينه جاز له. باب من استسقى أي طلب الماء. وقال سهل رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. حدثني خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنساً رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى أي طلب ماء، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا أي خلطت اللبن بالماء، فخلط اللبن بالماء للبيت لا بأس أما للبيع لا، فأعطيته. وأبو بكر رضي الله عنه عن يساره وعمر رضي الله عنه تجاهه عن أمامه وأعرابي عن يمينه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي، ثم قال الأيمنون أي الذي عن اليمين هو حق، ألا فيمنوا؟ قال أنس فهي سنة 3 مرات أن تعطي من على يمينك وهو أحق من غيره. باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أنفينا أرنبا يعني أثرنا يعني جرينا وراء أرنب بمر الظهران بوادي فاطمة، فسعى القوم فلغبوا أي تعبوا، فأدركتها أي الأرنب فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها، قال فخذيها لا شك فيه، فقبله، قلت وأكل منه، قال وأكل منه، ثم قال بعد قبله. فالمحرم لا يصيد، ولكن الحلال إذا صاد لنفسه وأهدى للمحرم، والمحرم ما صاد ولا عاون يجوز له أن يأكل، أما إذا صاد يحرم عليه أو إذا عاون الصائد يحرم عليه. باب قبول الهدية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء اسم مكان أو بودان، فرد عليه الصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه يعني من الحزن، قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن الصعب صاد لأجل النبي والنبي محرم فرده، فالمحرم لا يصيد ولا يقبل ما صيد من أجله. أما أبو قتادة صاد لنفسه ولم يعينه محرم فأكل منه، وأما الصعب فإنه صاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. باب قبول الهدية. حدثني إبراهيم ابن موسى، حدثنا عبدة، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون، أي ينتظرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرون اليوم الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة، كانوا يهدون. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا جعفر بن إياس قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطاً، وهو اللبن المجفف، وسمناً وأضباً